والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، سلام عليكم جميعا. الحقيقة لا تضيع، تبحث عن طلابها وطلابها يبحثون عنها. الجزء الأول، حديث أوجهه إلى متابعي قناة القمر من أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من سنة العراق والخليج واليمن وأفريقيا وغيرهم، قلوا أم كثروا؟ أولا، هناك الكثير من الكلام عن قائم آل محمد صلوات الله عليه وشؤونه المختلفة في الأجواء السنية على الإنترنت، ما يقرب من 90% منه ليس صحيحا ولا علاقة له بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم من قريب أو بعيد. وهذا لا يعني أن ما يطرح في الأجواء الشيعية على الإنترنت صحيح، الأمر ليس كذلك، ولا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع. ثانيا، أريد أن يكون حديثي هذا مستندا إلى الكتب السنية فقط، كي نكتشف آثار الحقيقة ما بقي منها، كي نكتشف آثار الحقيقة التي لا يمكن أن تضيع بالكامل مهما بذل من جهود لتضييعها وإخفائها. ثالثا، حين مراجعتي الكتب السنية التي تتناول الموضوع المهدوي، وخصوصا الأحاديث وهي كثيرة، إنني أتلمس بوضوح حينما أراجعها، أتلمس بوضوح عبر الكثير من التحريف والتزوير والتجهيل، أتلمس ما سأشير إليه بإجمال. أولا، تضخيم دور الدجال، والحديث هنا عن الدجال اليهودي، وإلا فإن دجالي سقيفة بني ساعدة أخطر بكثير من الدجال اليهودي، أما الدجال الشيعي، دجاجلة الشيعة، وقد حذرنا أمير المؤمنين من الدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين، هكذا قال أمير المؤمنين، إنهم أصحاب العمائم السوداء. مشكلة شيعية لا أريد أن أخوض فيها، وقد تحدثت في هذه المطالب كثيرا كثيرا في سائر برامجي المختلفة والتي تبث عبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر، وتتوفر بنحو واضح على الشبكة العنكبوتية. أعود إلى أصل كلامي، وهو ما أتلمسه في الكتب السنية عموما التي تتحدث عن قائم آل محمد وشؤونه المختلفة. أولا، تضخيم دور الدجال وتضعيف دور السفياني، بل يذهب بعضهم إلى إنكار وجود هذه الشخصية. هناك مبالغة كبيرة في دور الدجال. ثانيا، تضخيم دور المسيح، أعني عيسى بن مريم، تضخيم دوره وتضعيف دور الإمام المهدي صلوات الله عليه إلى أقصى حد، بل هناك من ينكر منهم وجود الإمام المهدي، وأن المراد من مهدي الأمة هو المسيح عيسى بن مريم. ثالثا، جعل مدة العصر المهدوي قصيرة جدا، وبعدها، بعد هذه المدة القصيرة، تأتي القيامة الكبرى. لماذا؟ لإنكار الرجعة وطمسها، لأن عقيدة الرجعة العظيمة تثبت أن الحق مع محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا أريد أن أخوض في التفاصيل برامجي المختصة بهذه الموضوعات، شاهدتموها، لأنني أوجه خطابي هذا للذين يتابعون برامج قناة القمر من شباب السنة وغيرهم في العراق، في الدول العربية، وفي سائر البقاع الأخرى. هذه النقطة مهمة جدا. راجعوا الكتب السنية ستجدون هذه الحقائق. يجعلون مدة العصر المهدوي قصيرة جدا، وبعدها بنحو مباشر تأتي القيامة الكبرى، كل ذلك لإنكار الرجعة العظيمة وطمسها. رابعا، التركيز على مصطلح الخلافة وطمر مصطلحات الإمامة، الولاية، المودة إلى أقصى حد. هذه القضية واضحة جدا. هذا لا يعني أننا ننكر مصطلح الخلافة، الخلافة من مصطلحاتنا، لكن الأمر صار في الثقافة العامة كأن المصطلح هذا خاص بسقيفة بني ساعد. إذن رابعا، التركيز على مصطلح الخلافة وطمر مصطلحات الإمامة، الولاية، المودة إلى أقصى حد، لأن المصطلحات هذه ستقود الإنسان الباحث عن الحقيقة إلى قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. خامسا، العبث بجغرافيا الأحاديث في تشخيص خراسان مثلا. أتحدث عن الجغرافيا التي ترتبط بمنطقة الظهور وبعلامات الظهور وبوقائع الظهور المهدوي. العبث بجغرافيا الأحاديث في تشخيص خراسان مثلا، في تشخيص الطالقان مثلا، وهكذا. هناك عبث واضح في جغرافيا الأحاديث المهدوية. سادسا، التركيز على الشام والشاميين مدحا وتعظيما، وربط المستقبل بهم. أتحدث عن مستقبل الدين، كأن الدين يرتبط في قادم الأيام بالشام والشاميين. سابعا، المدح الوفير للأمويين في ماضي الأيام وقادمها، المدح الوفير للأمويين وإلغاء موضوع البراءة العقائدية مطلقا في كل الاتجاهات. ثامنا، التقليل من الدور الإيراني والعراقي وكل ما يشعر بأثر وفعل شيعي إلى أبعد الحدود. تاسعا، عدم الاهتمام بالكوفة التي هي عاصمة الدولة المهدوية. عاشرا، إخفاء الدور الشيعي الرئيسي لقم وخراسان بالمطلق. كل هذه المطالب تتضح جلية إذا أردنا أن نراجع الكتب السنية التي تناولت موضوع إمامنا المهدي وشؤونه المختلفة، ما يرتبط بولادته، ما يرتبط بغيبته، ما يرتبط بظهوره، ما يرتبط بأنصاره، وسائر المطالب التي تتفرع عن هذه العناوين. أنا لا أريد أن أخوض كثيرا في هذه المطالب، إنما هي إشارات سريعة وومضة خاطفة بحسب ما يسنح به المقام. سأذهب معكم في جولة سريعة وسريعة جدا بين كتب المكتبة السنية التي كنت أتحدث عنها قبل قليل. إنه عرض لبعض الأمثلة والنماذج، سأعرض لكم مجموعة من الأحاديث التي تنتشر وبكثرة ووفرة في المكتبة السنية، والتي تشكل مذاقا يختلف بالكامل عن المذاق الذي نشأت وتنشأ منه الثقافة السنية. سأبدأ من هذا الكتاب، الفتن. إنه لمحدث شهير، لنعيم بن حماد، المتوفى سنة 229 للهجرة. كتاب قديم، كتاب قديم مشحون بالأحاديث. سأأخذ مثالا من أحاديث هذا الكتاب. الطبعة التي بين يدي هي طبعة مكتبة الصفا، هذه هي الطبعة الأولى، 2003 ميلادي، القاهرة مصر. في الصفحة 88 بعد 100، إنه الباب 37، الحديث 53 بعد 800 بسنده، بسند ابن حماد، والأحاديث منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان، الرايات السود لها أكثر من خرجة، ولا أريد أن أشرح الأحاديث، إنما أريد أن أقول من أن الأحاديث في الكتب السنية توجه الأنظار إلى الجغرافيا الشيعية، إلى الواقع الشيعي. إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان، وخراسان منطقة واسعة تطلق على إيران وتطلق على أجزاء من البلدان المجاورة لإيران، لكن المراد هنا إيران، وهذا سيتضح جليا من خلال الأحاديث. إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج، فإن فيها خليفة الله المهدي. في كتب أخرى، في نسخ أخرى، فإن فيها خليفة المهدي، وفارق بين الكلامين بحسب ما هو موجود بين يدي، فإن فيها خليفة الله المهدي، ولكن في نسخ أخرى فإن فيها خليفة المهدي، من يمثل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بغض النظر عن هذه التفاصيل، الرواية واضحة تشير إلى أن الرايات السودة التي ستنصر الإمامة تكون شيعية. خراسان هنا خراسان إيران، سيتضح هذا المعنى، سيتضح هذا المعنى. حديث آخر في الصفحة 90 بعد 100 من الباب نفسه، من الباب 37، إنه الحديث 65 بعد 800. ونعيم هنا ينقل عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: حدثنا سعيد أبو عثمان عن جابر إنه الجعفي عن أبي جعفر إنه الباقر صلوات الله عليه. هذا الحديث وأمثاله هو الذي جعل علماء السنة أن يضعفوا هذا الكتاب، لأن نعيما ابن حماد نقل الكثير من الأحاديث عن العترة الطاهرة إلا أنها لم تنقل بدقة، وربما نقلها الرجل بدقة وحرفت بعد ذلك. نعيم توفي في 129 بعد 200 من الهجرة. حديث جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان الكوفة. هذه عناوين الجغرافيا الشيعية، الذين ينزلون الكوفة ما هم من خراسان غير الإيرانية، هذه خراسان إيران. تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان الكوفة، فإذا ظهر المهدي بمكة، المطبوع هنا بعث إليه بالبيعة، وربما في الأصل بعثت إليه بالبيعة، أو أن المراد بعث إليه بالبيعة أن الرواية تحدثت عن قائد الرايات السود، هو الذي يبعث ببيعته إلى إمام زمانه. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، الأحاديث محرفة، هناك تحريف، هناك تزوير في الأحاديث، وهناك تجهيل في بيان مضامينها، مثلما أشرت إلى هذا الموضوع بنحو إجمالي قبل قليل في مطلع حديث. تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان الكوفة، منزلها الكوفة، فإذا ظهر المهدي بمكة بعثت إليه بالبيعة. هذه الأجواء هي الأجواء الشيعية، وهذا المذاق هو المذاق الشيعي، ونستمر في قراءة الأحاديث. هذا صحيح ابن ماجه، أحد الصحاح الستة، هذا صحيح ابن ماجه والمعروف بسنن ابن ماجه، وابن ماجة توفي سنة 275 للهجرة، نعيم توفي سنة 229 للهجرة، ابن ماجة هذا توفي سنة 275 للهجرة. وهذه الطبعة هي طبعة دار الكتب العلمية، إنها الطبعة الثانية 2009 ميلادي، بيروت لبنان، وهذا هو الجزء الرابع من سنن ابن ماجه من الجامع الصحيح، أو من صحيح ابن ماجه، أحد الصحاح الستة، التي أولها البخاري وثانيها مسلم وهكذا. في الصفحة 57 بعد 400 رقم الحديث 4090، 4090 بسنده، بسند ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بتراء تعني دينا أبتر، مثلما بتروا الصلاة على رسول الله، بتروا الحقائق التي ترتبط بإمام زماننا وشؤونه المختلفة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الملاحم في قادم الأيام، إذا وقعت الملاحم، بعث الله بعثا من الموالي، الموالي غير العرب، بعث الله بعثا من الموالي. قد يقول قائل: ربما يراد من الموالي قوم يأتون من البلاد الإسكندنافية مثلا. حينما نكمل قراءة الأحاديث التي انتقيتها لكم على سبيل الأمثلة والنماذج، ستعرفون من أن الحديث عن الإيرانيين، عن الخراساني، الموالي هؤلاء. صحيح أن المصطلح يطلق عليهم وعلى غيرهم، على غير العرب، لكن القرائن والأدلة تجمع على أن الحديث عن الإيرانيين، عن الخراسانيين، عن خراساني إيران. إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي، هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا، يؤيد الله بهم الدين. تفضيل واضح على العرب. لماذا؟ هل هذا التفضيل تفضيل ذاتي في أصل الخلقة؟ الكلام قد يكون في هذا الاتجاه، ولا أريد أن أخوض فيه. حينما أتحدث عن أصل الخلقة، عن الطينة، عن الطينة، شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، لا أريد أن أخوض في هذا المطلب، لكن الروايات والأحاديث تشير إلى مواقفهم، إلى مواقفهم العقائدية. إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي، هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا، يؤيد الله بهم الدين. ومر الكلام من أن الرايات السود التي ستنصر الدين في آخر الزمان ستقبل من خراسان، وستستقر في الكوفة، وستبعث ببيعتها إلى مكة. إنها أجواء منطقة الظهور، هي الثقافة المهدوية الشيعية. وهذا المستدرك، إنه المستدرك على الصحيحين. الصحيحان هنا البخاري ومسلم، للحاكم النيشابوري المتوفى سنة 405 للهجرة. هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، وهذا هو الجزء الرابع من مستدرك الحاكم النيشابوري، حيث جمع في هذا الكتاب الأحاديث التي تتوفر فيها شرائط البخاري ومسلم في قبول الأحاديث، ولم تذكر تلك الأحاديث لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم. في الصفحة 47 بعد 500، الحديث 8531 على 239، بسنده عن ثوبان رضي الله عنه، إنه من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، شخصية معروفة. فحينما يتحدث بحديث يرتبط بالغيب وبمستقبل الأيام، إنه ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا فإن فيها خليفة الله المهدي. هذا الكلام مر علينا قبل قليل في كتاب الفتن لنعيم بن حماد، وهذا المضمون في الأحاديث يتكرر في جوامع الحديث وفي صحاح كتب الحديث في المكتبة السنية. ماذا قال الحاكم النيشابوري بعد أن ذكر الحديث؟ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، يعني البخاري ومسلم، ولم يخرجاه. وإلى الموسوعة الحديثية السنية الكبيرة كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي المتوفى سنة 975 للهجرة، وهذا المجلد الذي يشتمل على الجزئين الثالث والرابع، إنها طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 2004 ميلادي، بيروت لبنان. سأذهب إلى الجزء الرابع في الصفحة 59 بعد 200، إنه الحديث 11768 بسنده عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. صعد علي على المنبر يوم الجمعة فخطب وقد أحدقت به الموالي، أحاطوا به، هم أقرب الناس إليه، الصفوف الأولى في صلاة الجمعة التي كان يصليها أمير المؤمنين منهم، من الموالي الذين يعيشون في إيران والذين عاشوا في إيران منذ أيام الثورة الخمينية، يعلمون بأن الإيرانيين يتسابقون إلى الصفوف الأولى في صلاة الجمعة ويذهبون قبل موعد الصلاة ربما بساعتين وربما بثلاث ساعات. الحكاية قديمة، ها هم يسبقون أهل الكوفة ويشكلون الصفوف الأولى في صلاة الجمعة. صعد علي على المنبر يوم الجمعة فخطب وقد أحدقت به الموالي، أحاطوا به الصفوف الأولى من الموالي، فقام الأشعث ابن قيس لعنة الله عليه، لعنة الله عليه وعلى آل الأشعث جميعا، فقام الأشعث ابن قيس وهو من مشايخ العرب في الكوفة ومن كبار المنافقين فيها، فقام الأشعث بن قيس فقال غلبتنا عليك هذه الحميراء، وفي نسخ أخرى هذه الحمراء، فإن العرب يصفون الموالي بهذه الصفة حتى قالوا عن الكوفة بأنها الكوفة الحمراء. لماذا يقال للكوفة بأنها الكوفة الحمراء؟ لكثرة ما فيها من الموالي من الفرس، لكثرة الفرس فيها، لكثرة الإيرانيين فيها، قيل لها الكوفة الحمراء. قد تقولون لماذا يقال للكوفة بأنها حمراء؟ النظر إلى بشرة الإيرانيين فإنها ليست داكنة كبشرة العرب في الأعم الأغلب، وهو وصف تقريبي ومعروف، ومعروف في الثقافة العربية بأنهم حينما يتحدثون عن الألوان لا يتحدثون عن الألوان بدقة متناهية، وإنما بنحو تقريبي، مثلما يصفون اللون الأخضر بالسواد مثلا. على أي حال، لا أريد أن أخوض في التفاصيل الدقيقة في هذه النصوص لضيق الوقت. فقام الأشعث بن قيس فقال: غلبتنا عليك هذه الحميرة، يعني أن الأعاجم، أن الفرس، أن الإيرانيين هم الأقرب إليك. غلبتنا عليك هذه الحميرة. فقال علي: من يعذرني؟ من الذي يعطيني العذر في أن أرد ردا قاسيا على هذا وأمثاله؟ الحديث هنا مقتطع، الحديث له تفصيل، وأنا لا أريد أن أتحدث عن كل المطالب، لأن الإمام وصفه بأنه من الضياطرة، وهو ذم ووصف قبيح للرجال. أما والله، أمير المؤمنين يقول: أما والله لقد سمعت رسول الله، قطعا أمير المؤمنين لا يصلي الصلاة البتراء، ولكنهم ذكروا هنا الصلاة البتراء لأن دينهم أبتر، فكذبوا على رسول الله وكذبوا على أمير المؤمنين، وإنني أنقل أكاذيبهم. أما والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليضربنكم، الكلام عن الأعاجم، عن الفرس، عن الإيرانيين، ليضربنكم على الدين عودا كما ضربتموهم عليه بدءا. لأن المسلمين الذين خرجوا فيما يقال له الفتح، الفتح الإسلامي بحسب الثقافة السقيفية، أول اصطدام لهم كان مع الفرس، خرجوا من الحجاز باتجاه العراق، والعراق كان مملكة من ممالك الفرس، عاصمتهم المدائن، لا زالت آثارها قريبة من مدينة بغداد. أما والله لقد سمعت رسول الله يقول: ليضربنكم على الدين عودا كما ضربتموهم عليه بدءا. الحكاية لا تقف عند هذه المضامين، إنما هي أمثلة ونماذج من هنا ومن هناك، ولا زلت أقرأ عليكم من كنز العمال، من الموسوعة الحديثية السنية الكبيرة. هذا هو المجلد الذي يشتمل على الجزئين الحادي عشر والثاني عشر من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل. في الجزء الحادي عشر في الصفحة 24 بعد 100 رقم الحديث 31511 الحديث عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه. الإمام يقول لأبي الطفيل: يا عامر، إذا سمعت الرايات السودة مقبلة من خراسان، إلى أين؟ إلى الكوفة، لأن الأمير كان في الكوفة، وعامر هذا كان في الكوفة أيضا. يا عامر، إذا سمعت الرايات السودة مقبلة من خراسان فكنت في صندوق مقفل عليك، فاكسر ذلك القفل وذلك الصندوق حتى تقتل تحتها، تحت تلك الرايات. هذه الرايات التي تقبل من خراسان إلى الكوفة، بعيد جدا أن تقبل هذه الرايات من أفغانستان مثلا أو من الدول الآسيوية الأخرى التي كان يطلق هذا العنوان خراسان على بعض أراضيها. إنها خراسان إيران، وإنها كوفة الشيعة في العراق. يا عامر، إذا سمعت الرايات السود مقبلة من خراسان فكنت في صندوق مقفل عليك، فاكسر ذلك القفل وذلك الصندوق حتى تقتل تحتها، فإن لم تستطع، لم تستطع الخروج من ذلك الصندوق المقفل، فإن لم تستطع فتدحرج، دحرج نفسك وأنت في الصندوق، فتدحرج حتى تقتل تحتها. ماذا تقولون؟ والحقائق واضحة، واضحة جدا. وإلى الجزء الثاني عشر في الصفحة 42 رقم الحديث 34121 عن أبي هريرة: أعظم الناس نصيبا في الإسلام من هم؟ أهل فارس. ماذا تقولون بعد هذه الحقائق؟ أهل فارس في باكستان أم أن أهل فارس في موريتانيا مثلا، في أي مكان، في إسبانيا مثلا؟ أعظم الناس نصيبا في الإسلام أهل فارس، لأن الأمور بعواقبها، لأن الحقائق بخواتيمها، حسن العاقبة في هذه الأمة لهم، بهم يقوم الإسلام. أتحدث عن الإسلام الزهرائي المهدوي. ما أنا الذي أقول هذا؟ الأحاديث في كتب السنة والشيعة، فهل تكذبونها؟ هذا هو المذاق العقائدي الواضح. أعظم الناس نصيبا في الإسلام أهل فارس. حديث آخر، رقم الحديث 34123 عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي يقول بحسب ما جاء في هذه الأحاديث حينما ذكر من ذكر من صحابة النبي الأعاجمة عند رسول الله، والمراد من الأعاجم هنا الفرس، لأن أكثر الأعاجم الذين كانوا يتصلون بالعرب إما من الفرس أو من الروم، والذين كانوا من الفرس كانوا أكثر عددا من الروم. أتحدث عن زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. فماذا قال رسول الله؟ لأنا بهم أو ببعضهم، قطعا هذا الترديد من رواة الحديث، لأنا بهم أو ببعضهم أوثق مني بكم أو ببعضكم، إنه يفضلهم على العرب. والأحاديث كلها التي مرت علينا تشهد بهذه الحقيقة. ماذا تصنعون لهذه الأحاديث؟ قطعا ستضعفون أسانيدها، لكن ماذا تقولون للقرآن إذا كان يؤيدها؟ الأحاديث تعرض على القرآن، سنعرضها على القرآن، سنعرضها، ومن خلال المكتبة السنية نفسها. لأنا بهم، الحديث هنا عن الفرس، لأنا بهم أو ببعضهم أوثق مني بكم أو ببعضكم. في الصفحة نفسها رقم الحديث 34128. إنه أبو أيوب الأنصاري من صحابة النبي عير سلمان المحمدي، سلمان الفارسي، عير سلمان المحمدي بفارسيته بأعجميته، فماذا قال له رسول الله؟ ماذا قال لأبي أيوب؟ يا أبا أيوب لا تعيره بالفارسية، إنني أقرأ عليكم من كنز العمال، من الموسوعة الحديثية السنية المعروفة، لا أقرأ من كتب المكتبة الشيعية. يا أبا أيوب لا تعيره بالفارسية، فلو أن الدين معلق بالثريا لنالته أبناء فارس. وماذا نقرأ أيضا؟ لازلت أقرأ عليكم من الجزء 12 من كنز العمال، في الصفحة 32 بعد 100، رقم الحديث 35095، عن ابن عباس. قطعا ابن عباس سينقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن أمير المؤمنين. والقوم هنا حين يثبتون أحاديث ابن عباس إنهم يقصدون أنه ينقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. سيكون جهاد ورباط بقزوين، يشفع أحدهم، أحد الذين يكونون في جهاد ورباط قزوين، يشفع أحدهم في مثل ربيعة ومضر. وماذا نقرأ أيضا في الحديث 35,096؟ صلاة الله على أهل قزوين، فإن الله ينظر إليهم في الدنيا فيرحم بهم أهل الأرض. صلاة الله على أهل قزوين أي صلى الله عليهم. صلاة الله على أهل قزوين فإن الله ينظر إليهم في الدنيا فيرحم بهم أهل الأرض. رقم الحديث 35,097. هذا الحديث منقول عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. صلى الله على أخي يحيى ابن زكريا، هذا حديث رسول الله. صلى الله على أخي يحيى ابن زكريا، قال: يكون في آخر الزمان، يكون في آخر الزمان ترعة من ترع الجنة، ترعة فرع من فروع الجنة، صورة من صور الجنة. يكون في آخر الزمان ترعة من ترع الجنة يقال لها قزوين، فمن أدركها فليرابطها وليشركني في رباطها، وليشركني في رباطها أشركه في فضل نبوتي. قطعا قزوين ليست من العناوين المهمة في الثقافة الشيعية، هناك تحريف في العناوين، ولكنني سأبقى مع هذه العناوين. فقزوين هي جزء من إيران، هي جزء من بلاد الفرس، فهذا المديح للمكان وللزمان ولأبناء المكان. حديث آخر في الصفحة نفسها 35,099 عن أبي هريرة: قزوين باب من أبواب الجنة. هذه أحاديث قم، هذه أحاديث قم في ثقافتنا الشيعية، هذه المضامين مضامين ترتبط بقوم، ولكننا نبقى مع النصوص كما هي، مثل ما قلت في أول حديثي من أنني سأعتمد على الكتب السنية فقط. قزوين باب من أبواب الجنة يحشر من مقبرتها كذا وكذا، 1,000 شهيد. في الصفحة 133 رقم الحديث 35,100: ما من قوم أحب إلى الله تعالى. هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من قوم أحب إلى الله تعالى من قوم حملوا القرآن وركبوا إلى التجارة التي ذكرها الله تنجيكم من عذاب أليم، قرأوا القرآن وشهروا السيوف للجهاد، وشهروا السيوف يسكنون بلدة يقال لها قزوين، يأتون يوم القيامة وأوداجهم تقطر دما، يحبهم الله ويحبونه، تفتح لهم 8 أبواب الجنة فيقال لهم: ادخلوا من أيها شئتم. في الصفحة نفسها رقم الحديث 35104 عن ابن عباس: ينظر الله إلى أهل قزوين في كل يوم مرتين، فيتجاوز عن مسيئهم ويتقبل من محسنهم. صفحة 134 من المصدر نفسه رقم الحديث 35109 عن أنس: إنه أنس بن مالك من الصحابة وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وآله: بابان مفتوحان في الجنة للدنيا، عبادان وقزوين، فقزوين في أقصى الشمال الإيراني وعبادان في أقصى الجنوب الإيراني. وعبادان في الجغرافيا القديمة هي آخر محطة من أرض العراق، ولذا كانوا يقولون: ما وراء عبادان من قرية، لأنها آخر قرية من أرض السواد. هذه العناوين: قزوين، عبادان، خراسان، الكوفة، هذه العناوين هي العناوين الشيعية الواضحة في الثقافة الشيعية. هل يقف الكلام عند هذا الحد؟ الكلام كثير في هذه الأجواء وفي هذا الذوق. لازلت أقرأ عليكم من كنز العمال، وهذا المجلد الذي يشتمل على الجزئين 13 و14. أقرأ عليكم من الجزء 14 صفحة 117 رقم الحديث 38648 عن ثوبان من خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابته: إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها، فإن فيها خليفة الله المهدي. لم نخرج من جغرافيا إيران. هذه الأحاديث السنية، ونقلت لكم جزءا يسيرا منها، لا أستطيع أن أقرأ كل الأحاديث. صفحة 118 رقم الحديث 38655 أيضا عن ثوبان، قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بحسب ما يتبناه أصحاب هذه الجوامع الحديثية. يقتتل عند كنزكم هذا 3 كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم. يقتتل عند كنزكم هذا 3 كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، فإذا رأيتموه، إذا رأيتم قائدة الرايات السود، أو إذا رأيتم الإمامة المهدية صلوات الله عليه، لأن الرايات السود التي تأتي من المشرق، تأتي من إيران، من خراسان، علامة قريبة جدا من ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه. فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. صفحة 119، رقم الحديث 38674. إنا أهل بيت، هذا الحديث منقول عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله. عبد الله بن مسعود يحدثنا عن النبي: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون من بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا، حتى أتى قوم من قبل المشرق، قطعا معهم، لكن المطبوع معه، معهم رايات سود، فيسألون الحق فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه، حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملك الأرض فيملأها قسطا وعدلا كما ملؤوها جورا وظلما، فمن أدرك ذلك منكم أو من أعقابكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج، فإنها رايات هدى. هذا الحديث عبث به كثيرا، سأخذه مثالا كي أبين لكم حقيقة الحديث. غيبة النعماني لابن أبي زينب النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 81 بعد 200. إنه الحديث 50 بسنده، بسند النعماني عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق. إنها ثورة الخمينية، وقد تحدثت عن هذا المطلب مفصلا في العديد من برامجي. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق. لاحظوا وضوح الحديث، وقارنوا بين هذا الحديث وبين الحديث الغائم الذي قرأته عليكم، قارنوا. سأعيد قراءة الحديث من كتاب كنز العمال، قارنوا بين هذا الوضوح وبين التزوير والعبث بكلمات الأحاديث. الباقر يقول: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه، حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون من بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا، حتى أتى قوم من قبل المشرق معه معهم الصحيح معهم معهم رايات سود فيسألون الحق فلا يعطون فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه إذا انتصروا فمن الذي سيقدم لهم العطاء؟ لا أريد أن أناقش كلمات الحديث فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فيملك الأرض فيملأها قسطا وعدلا كما ملؤوها جورا وظلما فمن أدرك ذلك منكم أو من أعقابكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج فإنها رايات هدى. يا شباب السنة لا تذهبوا بعيدا في الضلال الذي أسسه لكم الذين سبقوكم الأجيال التي سبقتكم وراحت سادرة في غيها وضلالها فمن أدرك ذلك منكم أو من أعقابكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج فإنها رايات هدى. هذا التأكيد والتشديد على أرض فيها الثلج. هذه الروايات تشير إلى أن الأرض التي فيها الثلج والتي تأمرنا أن نذهب إليها حبوا هذا هو المكان الذي ستبدأ منه حركة التمهيد. العرب استبدلوا بالفرس وشيعة العراق استبدلوا بشيعة إيران. شيعة العراق يعملون في الوقت الضائع لا يعرفون الحقيقة. عمائم النجف وكربلاء يضحكون عليهم مثلما يضحكون على أنفسهم لأنهم يعيشون في دوامة من الجهل المركب يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون وإنما يعتقدون أنهم يعلمون. حكاية معقدة وقد تحدثت عنها كثيرا. في صفحة 20 بعد 100 رقم الحديث 38676 ستطلع عليكم رايات سود من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله تعالى المهدي. الحديث عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله. صفحة 250 لازلت أقرأ عليكم من الجزء نفسه رقم الحديث 39670 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ويحا للطالقان، إنها طالقان إيران وتحديدا طالقان قزوين. هناك أكثر من مكان في التاريخ وحتى في الوقت الحاضر يطلق عليه هذا العنوان طالقان. حتى في إيران هناك أكثر من مكان يطلق عليه هذا العنوان. المراد من طالقان هنا طالقان قزوين. من خلال القرائن والمتابعة في دقائق الأمور وتفاصيلها، ويحا للطالقان فإن لله فيها كنوزا ليست من ذهب ولا من فضة ولكن بها رجال عرفوا الله حق معرفته وهم أنصار المهدي آخر الزمان، ونحن نعيش في آخر الزمان. القرائن كلها تتحدث عن هذه الحقيقة. صفحة 259، رقم الحديث 39702، خطبة من خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يتحدث عن الناس، عن الناس الذين سيعيشون في آخر الزمان. إنه يتحدث عن الغيبة الطويلة وعن ملاحمها وفتنها وما يجري فيها من تقلبات شؤون الحياة، لأننا سنساط سوط القدر حتى يعود أعلانا أسفلنا وأسفلنا أعلانا، مما جاء في كلمات أمير المؤمنين بحسب ما نقل في هذا المصدر، وهو يتحدث عن أهل آخر الزمان ولبسوا جلود الضأن، والمراد من الضأن الأغنام، ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب. وهذا هو الواقع الذي نعيشه، ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب وكانت قلوبهم أمر من الصبر وألسنتهم أحلى من العسل. يعطيك كما يقول صالح ابن عبد القدوس في قصيدته الزينبية، يعطيك يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب وكانت قلوبهم أمر من الصبر وألسنتهم أحلى من العسل وسرائرهم أنتن من الجيف. والتمس المطبوع هنا النفقة، والصحيح والتمس الفقه وليس النفقة، والتمس الفقه لغير الدين وأنكر المعروف وعرف المنكر، أي صار المعروف منكرا في نظر الناس وصار المنكر معروفا، وأنكر المعروف وعرف المنكر. المطبوع فالنحاء، فالنجاء النجاء، النجاء هو السعي السريع للنجاة، فالنجاء النجاء، والوحاء الوحاء. نعم السكن حينئذ عبادان، النائم فيها كالمجاهد في سبيل الله، وهي أول بقعة آمنت بعيسى عليه الصلاة والسلام. وليأتين على الناس زمان يقول أحدهم يا ليتني كنت تبنة في لبنة من بيت من بيوت عبادان، كنت تبنة. هذا التبن ما يكون يابسا وجافا من الحشائش والنباتات حيث يخلط مع الطين في صناعة اللبن للبناء. وليأتين على الناس زمان يقول أحدهم يا ليتني كنت تبنة في لبنة، في لبنة من بيت من بيوت عبادان. هذه أحاديث القوم في الكتب السنية، في المكتبة السنية، هذه أمثلة ونماذج، حديث عن الأمكنة، عن الأزمنة، عن أبناء تلك الأمكنة وأبناء تلك الأزمنة، حديث عن رايات الهدى، حديث عن المواقع التي إذا أراد الإنسان النجاة من الضلال أن يتواجد فيها. ما هي الخلاصة التي وصلنا إليها؟ الخلاصة التي وصلنا إليها أن الفرس فضلوا على العرب، وأن الدين ارتبط بهم، وأن بلادهم هي التي مدحت، وأن المشروع المهدوي يرتبط ارتباطا مباشرا بهم، وأن حركة التمهيد ستكون من أرضهم ومن بلادهم. أعتقد أن الصورة واضحة، هذه هي الثقافة الموجودة في المكتبة السنية، هذه كتب سنية بامتياز، كتب قديمة، وهذه الأحاديث معروفة. هم يضعفونها ويصفونها بأنها أحاديث غريبة. ماذا نتوقع منهم؟ هل نتوقع شيئا غير هذا؟ لكنني نقلت لكم جزءا يسيرا الموجود في كتبهم أضعاف وأضعاف هذا. الثقافة الشيعية هي الثقافة التي يريد إمام زماننا لها أن تنتشر في كل بقاع الأرض، قطعا إذا توفرت الأسباب لذلك. وأنا أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي الذين يتابعون هذه القناة، يتابعون برامج القمر من سنة العراق وسائر البلدان الأخرى، لا تعبأوا بشخصي ولا تعبأوا بكلامي، ولكن عودوا إلى كتبكم. هذه الكتب بين أيديكم، دققوا النظر فيها، ناقشوا هذه الحقائق فيما بينكم. إلى أين تقودكم كتبكم هذه؟ تقودكم إلى الذين يقال لهم شيعة، تقودكم إلى الذين يقال لهم خراسانيون، تقودكم إلى ما يمكن أن نصطلح عليه بهذا العنوان: التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. الصورة واضحة، لا تعبأوا بشيعة العراق وشيعة العرب. لماذا؟ لأنهم يعملون في الوقت الضائع، استبدلوا، وهذا واضح في الروايات والأحاديث، والأمر هو واضح في كتب المكتبة السنية. ومثل ما قلت لكم، إنني أخذت الأحاديث من الكتب السنية فقط، عرضت حديثا واحدا لأجل المقايسة من أحاديث غيبة النعماني، ولم أجعله جزءا من أصل الموضوع. هذا هو المصحف الشريف. الآية 33 بعد 100 بعد البسملة ماذا تقول؟ إن يشأ يذهبكم أيها الناس، لا قيمة لكم. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. حينما وضع رسول الله صلى الله عليه وآله برنامج الغدير، الأمة نقضت برنامج الغدير في سقيفة بني ساعدة لعنة الله عليها، فتغيرت كل التفاصيل، كل التفاصيل التي ترتبط بهداية الناس، بعاقبة الناس، بمآل الأمور. وانتقلنا من سيناريو الغدير الذي غدرت به هذه الأمة الغادرة اللعينة، انتقلنا إلى سيناريو القرابين، إلى سيناريو القربان. وحدث التغيير والتبديل، وحدث الاستبدال. يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. تدبروا في هذه الآيات، هذه الآية 33 بعد 100 بعد البسملة من سورة النساء، وإلى الآية 54 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وقد ارتدت هذه الأمة. الأحاديث واضحة في كتب الشيعة، واضحة ارتدت هذه الأمة عن دينها إلا ثلاثة بقوا مع إمامهم، مع أمير المؤمنين: سلمان الفارسي المحمدي، سلمان والمقداد، وأبو ذر. في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، هذا هو صحيح البخاري وهذا هو صحيح مسلم، عودوا إلى أحاديث صفة الحوض وكيف أن صحابة النبي سيطردون عن حوض رسول الله. لماذا؟ لأنهم رجعوا القهقرة على أدبارهم، ارتدوا عن دينهم. لا ينجو منهم إلا مثل همل النعم. هذه الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هؤلاء هم أشياع علي بالضبط، مثلما أخذ أبو بكر الراية في خيبر ورجع مهزوما، وأخذ الراية عمر بن الخطاب ورجع مهزوما. الحكاية المفصلة في واقعة خيبر. فماذا قال رسول الله؟ سأعطي الراية غدا رجلا كرارا، كرارا غير فرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه صفة علي، وهي صفة شيعته الذين يسلمون له بصدق وإخلاص. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. مباشرة تأتي الآية 55، هي آية علي: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا هو الاستبدال. استبدل العرب بالفرس، واستبدلت الكوفة بقم، واستبدل العراقيون الشيعة بالخراسانيين الشيعة. هذا واضح في أحاديث أهل البيت التاريخ يشهد بهذا، الواقع العملي يشهد بهذا، الثقافة الشيعية الخراسانية تشهد بهذا، وثقافة الشيعية العقائدية العراقية تشهد بهذا. أتحدث عن واقع الثقافتين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وإذا ذهبنا إلى الآية 89 بعد البسملة من سورة الأنعام، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء إنهم أصحاب الصحيفة الذين كتبوا الصحيفة المشؤومة وترجموها عمليا في سقيفة بني ساعدة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذا هو الاستبدال، هذه آيات الاستبدال الواضحة، والواضحة جدا. فإن يكفر بها هؤلاء، حينما تنزل الآية في زمان رسول الله فتقول الآية فإن يكفر بها هؤلاء، إنها تشير إلى الموجودين، على رأسهم أولئك المنافقون الذين كتبوا الصحيفة المشؤومة والذين حاولوا اغتيال رسول الله وبعد ذلك قتلوه بالتعاون مع بعض زوجاته بالتسميم، سمموا رسول الله. إنهم أبطال واقعة رزية الخميس، إن الرجل لا يهجر. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ونقرأ أيضا في سورة التوبة في الآية 39 إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وماذا بعد؟ ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذا هو قانون الاستبدال. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، يستبدل قوما غيركم. أنتم العرب سيستبدلكم بقوم آخرين من غير العرب. الآية واضحة جدا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ونذهب إلى سورة محمد صلى الله عليه وآله وإلى الآية 38 بعد البسملة. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، ها أنتم هؤلاء، الخطاب للذين كانوا موجودين ومشخصين، والعيون الحواس تنظر إليهم وتسمع أصواتهم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا بعيدا عن صراط مستقيم، بعيدا عن هدى محمدي علوي، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وماذا نقرأ أيضا في سورة الجمعة؟ إنها الآية الثالثة بعد البسملة. الآية الثانية ماذا تقول؟ الثانية بعد البسملة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تأتي الآية الثالثة بعد البسملة: وآخرين منهم. هؤلاء ما كانوا في الزمان الذي تتحدث عنه الآية الثانية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا زمان رسول الله. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لما هي بمعنى لم، وآخرين منهم لم يلحقوا به، لما بمعنى لم في لغة العرب، وآخرين منهم لم يلحقوا بهم، لم يكونوا قد عاشوا زمان رسول الله، وإنما سيأتون بعد ذلك. وهؤلاء الذين تتحدث هذه الآية عنهم مثل ما جاء في الروايات والأحاديث عند الشيعة وعند السنة إنهم الفرس، هؤلاء هم الفرس. وسأقرأ عليكم الروايات. هذا المعنى جاء في أحاديث الشيعة والسنة، من أن الآية تتحدث عن الفرس. عن أي فرس؟ عن الفرس الذين سيكونون بديلا، بديلا عن العرب، عن الفرس الذين ستكون دولة محمد وآل محمد قائمة بهم. أحبوهم أكرموهم، الروايات تقول في كتب الشيعة والسنة: أحبوهم أكرموهم فإن دولتنا فيهم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لم يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قطعا هذه الآيات بحاجة إلى شرح وبيان وتفصيل، ولكنني ماذا أصنع للوقت؟ ونذهب إلى سورة الإنسان وإلى الآية 28 بعد البسملة: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. سورة التحريم، سورة التحريم فيها لقطة مهمة جدا لا بد أن أشير إليها. السورة تخاطب عائشة وحفصة، وهذا ما رواه لنا البخاري عن عمر. عمر هو الذي قال لابن عباس حين سأله عن المرأتين اللتين تتحدث سورة التحريم عنهما، فقال له إنهما عائشة وحفصة. مما جاء في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة التحريم: إن تتوبا يا عائشة ويا حفصة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. صغت، مالت وابتعدت عن المسار الصحيح، ابتعدت تلك القلوب عن محبة رسول الله صلى الله عليه وآله. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه. إنها الآية الخامسة بعد البسملة من السورة نفسها من سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. هذا يعني أن المرأتين لا تتوفر فيهما هذه الصفات. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. لا أريد أن أخوض في تفاصيل هذه الوقائع لضيق الوقت، لكنه مثال عملي من واقع المسلمين وفي أسرة رسول الله صلى الله عليه وآله، في أسرته الزوجية، في أسرته المجتمعية، لأن نبينا له أسرة عقائدية هم الذين تحدثت آية التطهير عنهم. هذا البيت العقائدي لا شأن لنا به الآن، فسورة التحريم لا تتحدث عن البيت العقائدي لرسول الله، وإنما تتحدث عن البيت المجتمعي، عن البيت العادي الذي هو كبيوت سائر الناس، عن بيت الزوجية العادية. المطالب بحاجة إلى شرح وتفصيل، وقد تحدثت عن هذه المطالب بالتفصيل في برامجي المختلفة، لذا لا أقف عند هذه الوقائع لضيق الوقت، ولأنني أريد أن أختصر المطالب بقدر ما أستطيع. الآية التي جاءت في سورة محمد صلى الله عليه وآله، وهي الآية 38 بعد البسملة: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سنن الترمذي المتوفى سنة 297 للهجرة، وهو أحد الصحاح الستة، هذا هو الجامع الصحيح للترمذي، لكنه اشتهر بهذا العنوان سنن الترمذي. هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي في مجلد واحد. صفحة 868، رقم الحديث 3260 بسنده، بسند الترمذي عن أبي هريرة قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر والقوم أباترة، نحن نعرفهم. عن أبي هريرة قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هذه الآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الآية 38 بعد البسملة من سورة محمد صلى الله عليه وآله. قالوا الصحابة قالوا لرسول الله: ومن يستبدل بنا؟ إنني أقرأ من صحيح الترمذي. قالوا: ومن يستبدل بنا؟ الآية هكذا قالت: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا: ومن يستبدل بنا؟ قال من الذي قال؟ أبو هريرة. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، فضرب رسول الله على منكب سلمان ثم قال: هذا وقومه، هذا وقومه. فإن الاستبدال كان حاصلا في بداياته أيام رسول الله، لأن النبي ما قال قوم سلمان، قال: هذا وقومه، هذا بديل عنكم، هذا وقومه. ولذا فإن أحاديثنا عن أئمتنا من أن الأمة ارتدت ولم يبقى على الدين مع أمير المؤمنين إلا سلمان والمقداد وأبو ذر. هذه أحاديث القوم، إنني أقرأ من صحيح الترمذي، أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم. عن أبي هريرة قال: تلا رسول الله يوما هذه الآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا: ومن يستبدل بنا؟ الذين قالوا هم الصحابة. قال: فضرب، قال أبو هريرة: فضرب رسول الله على منكب سلمان ثم قال: هذا وقومه، هذا وقومه. هذا ما جاء في صحيح الترمذي المتوفى سنة 297 للهجرة، وهذا تفسير الطبري، أشهر تفاسير القوم، جامع البيان عن تأويل آي القرآن. هذه طبعة دار إحياء التراث العربي، وهذا المجلد الذي يشتمل على الجزئين 25 و26، وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، في الصفحة 78 من الجزء 26 بسنده، بسند الطبري، عن أبي هريرة قال: لما نزلت وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كان سلمان إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، فقالوا يا رسول الله من هؤلاء القوم الذين إن تولينا استبدلوا بنا؟ قال أبو هريرة، قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، فضرب النبي على منكب سلمان فقال من هذا وقومه والذي نفسي بيده لو أن الدين تعلق بالثريا لنالته رجال من أهل فارس. وهناك روايات أخرى أيضا جاءت بنفس هذا المضمون. وهذا السيوطي من أئمة الشوافع، جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، إنه المجلد السابع من الدر المنثور في التفسير بالمأثور، من تفاسيرهم المشهورة المعروفة. في بيان معنى الآية 38 بعد البسملة من سورة محمد صلى الله عليه وآله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، تلا رسول الله هذه الآية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فقالوا يا رسول الله، الصحابة قالوا من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، القوم أباترة نحن نعرفهم، فضرب رسول الله على منكب سلمان ثم قال هذا وقومه والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. والإيمان ولاية علي، كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله تعرفونها، يوم الخندق حينما برز لابن عبد ود العامري فقال رسول الله صلى الله عليه وآله برز الإيمان كله إلى الشرك كله. الإيمان ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. هذه كتب القوم وهذه المكتبة السنية واضحة صريحة، مر علينا في سورة الجمعة، مر علينا في سورة الجمعة عن القوم الآخرين الذين لم يكونوا موجودين زمان رسول الله في الآية 33 بعد البسملة، وآخرين منهم لما يلحق بهم، هكذا نقرأ في صحيح البخاري، هذا هو صحيح البخاري في مجلد واحد من طبعة دار صادر بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي، البخاري الذي توفي سنة 256 للهجرة، صفحة 893. إنه الحديث المرقم 4897 بسند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، والقوم أباترة، القوم أباترة،
كنا جلوسا عند النبي فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال أبو هريرة قال قلت من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه، أن النبي لم يجب على سؤاله حتى سأل ثلاثا. وفينا سلمان الفارسي، لماذا لم يجب رسول الله؟ لأن النبي أراد للصحابة أن يلتفتوا إلى الجواب. فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، وضع رسول الله يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء، من هؤلاء من قوم سلمان، من هؤلاء الفرس. أحاديث البخاري ميزتها الواضحة التدليس والتحريف والتزوير. صحيح البخاري هو الكتاب الأصح عند السنة لأنه الكتاب الأكثر تزويرا وتحريفا وتدليسا، هذه هي الحقيقة من الآخر. هذا صحيح البخاري يتحدث بنفس المنطق، من أن الأفضلين هم سلمان وقومه، ومن أن الاستبدال لا بد أن يتحقق، وقد تحقق الاستبدال، الأمة ارتدت ولم يبق على دين رسول الله إلا سلمان والمقداد وأبو ذر، وسلمان هو الأفضل وسلمان هو الأعلى. وهذا واضح في أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. وهذا صحيح مسلم، إنها طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي، مسلم ابن الحجاج المتوفى سنة 261 للهجرة، صفحة 955. إنه الباب 59 من كتاب فضائل الصحابة، رقم الحديث 6534 بسنده، بسند مسلم، عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، والقوم أباترة نحن نعرفهم ونتبرأ منهم ومن دينهم الأبتر. كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، فلم يراجعه النبي حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا، قال وفينا سلمان الفارسي، قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر والقوم أباترة، فوضع النبي يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. ونقرأ أيضا في صحيح الترمذي، في سنن الترمذي من الطبعة نفسها التي قرأت عليكم منها قبل قليل، صفحة 881، رقم الحديث 3310، بسنده، بسند الترمذي عن أبي هريرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر والقوم أباترة، هكذا نعرفهم. كنا عند رسول الله حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها، فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحق بهم قال له رجل: يا رسول الله، من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فلم يكلمه. قال: وسلمان الفارسي فينا. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر، فوضع رسول الله على سلمان يده فقال: والذي نفسي بيده، لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء. هذه الجوامع الحديثية السنية، وهذا القرآن، وهذه أحاديث رسول الله التي تفسر القرآن. عودوا إلى هذه الحلقة وادرسوها بدقة، وتفحصوا مضامينها، وانظروا في كل مطالبها. قطعا سيأتينا يوم غد الجزء الثاني، هذا هو الجزء الأول، وعنوان هذا الكلام: الحقيقة لا تضيع، لا تضيع. تبحث عن طلابها، هي التي تبحث بنفسها وطلابها يبحثون عنها. هذه الحقائق هل تأتي منسجمة مع المذاق السني العام، أم تأتي منسجمة مع المذاق الشيعي العام؟ ماذا تقولون أنتم؟ للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم حديث الحقيقة التي لا تضيع، والتي تبحث عن طلابها وطلابها يبحثون عنها. ملتقانا غدا إن شاء الله تعالى. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، في أمان الله.
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك